وما زال الكلام موصولا حول الحديث 32 من هذا الكتاب الطيب، وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وذكرنا في اللقاء السابق أن هذا منطوق الحديث قاعدة عند علماء الأصول، قاعدة فقهية عند علماء الأصول. وأمليت عليكم في اللقاء الماضي أن مصادر القواعد إما أن تكون نصية من القرآن أو من الحديث، وإما أن تكون من اجتهاد العلماء. وقلنا أن الفرق بين النوعين يظهر عند اختلاف صورة مع قاعدة، عند اختلاف صورة مع قاعدة. فإذا وجدت قاعدة بنص لا يخالفها شيء، لأن النص مقدم على كل شيء. ممكن تقع صورة معينة نقول أنها ضرورة خالفت النص، أما أن صورة من صور المعاملات تخالف قاعدة والقاعدة دي جاءت بنص شرعي، هذا ليس له وجود. طيب، القواعد الأخرى اللي هي من استنباطات العلماء أو من اجتهادات العلماء، من الممكن أن يقع مخالفة لصورة من الصور في القاعدة، وهذه المخالفة جاءت لأن النص دل عليها. وسأضرب مثال، في هذه الحالة نقول أن القاعدة مطردة ولكن هذه الصورة خرجت عن القاعدة. ودي توجد أمثلة كثيرة لها، يحضرني الآن القاعدة العظيمة وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل عن الأصل. يعني الأصل عندنا الشيء باقي على ما هو عليه، طيب أردت أن أنقله من أصله يلزمني الدليل الشرعي المساوي للدليل المثبت للأصل، فإن كان الدليل أقل من المثبت للأصل لا يعول عليه، أضل على الأصل. مثال ذلك، رجل في نهار رمضان ظن غروب الشمس فأفطر، وبعد أن أفطر تبين له أن الشمس لم تغرب، ما الحكم الشرعي؟ إذا أردنا أن نطبق القاعدة عليه يلزمه القضاء. لما؟ لأن الأصل بقاء النهار، وانت دلوقتي أصبحت في النهار بيقين الشمس طالعة والنهار واضح، يبقى في نهار، فأردت أن تخرج عن هذا الأصل يلزمك دليل يقيني، وأنت في غروبك للشمس استدللت على غروبها بدليل ظني وليس بيقيني، يبقى القاعدة تنطبق على الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل عن الأصل. يبقى في هذه الحالة الأصل بقاء النهار يلزمك القضاء، ده بناء على القاعدة. طب القاعدة دي اللي هي الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل الأصل، ليت منصوص عليها ولا اجتهادات فقهاء؟ قال لك لا، اجتهادات فقهاء. هذه القاعدة إخواني تتعارض مع الحديث الصحيح الثابت عند البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نص الحديث اللي ورد في البخاري. الزيادات التي جاءت في الحديث بعد ذلك مختلف في صحته، فمنهم من قال بد من القضاء، ومنهم من قال لم يقضوا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال: ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء لانتشر ووصل إلينا كما انتشر أنهم أفطروا في يوم غيم. واضح يا أخوانا؟ فلما لم ينتشر دل على أنه لم يأمرهم بالقضاء. يبقى في هذه الحالة، الحالة اللي هي الإفطار في يوم غيم مع ظن غروب الشمس، خرجت عن القاعدة بورود النص. نخلص من ذلك أن القاعدة إن كانت من استنباطات العلماء من الممكن أن يخرج عليها حالة لورود نص فيها، أما القواعد المنصوص عليها فلا يخرج عنها شيء قط. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ضمن النصوص الصحيحة الثابتة أيضا ومن القواعد الكلية. وصل بنا الحديث إلى الإضرار في الوصية، وقلنا ودي من أهم مسائل الحديث، قلنا إن مسألة الإضرار من الممكن أن الإنسان يقع به ضرر، ولكن هو الذي جلبه لنفسه، يبقى بناء على ذلك لا ضرر ولا ضرار ليس على الإطلاق بل مقيد. كما ذكرنا رجل سرق فقام ولي الأمر بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع فقطع يمينه، تم ضرر، والشرع يقول لا ضرر ولا ضرار. لا، علشان كده بنقول لا ضرر ولا ضرار ليست على الإطلاق. وهنا من باب التنبيه صورة من المعاملات الربوية تشتبه على البعض، بل تثار من قبل أهل البدعة لنشر التعامل بالربا، وهي أن قضاء الدين يجب أن يكون بالقيمة لا بالمثلية. قضاء الدين يجب أن يكون بالقيمة لا بالمثلية. ما المراد بالقيمة وما المراد بالمثلية؟ أنا اقترضت من الشيخ 1000 جنيه، أصبح له في ذمتي 1000 جنيه، والجنيه عملة مصرية معلومة. طيب لما اقترضت منه 1000 جنيه حدث اضطراب في السوق وتقلبات في الأسعار، أصبح 1000 جنيه الذي اقترضته منه قبل 6 أشهر ما يعادل 500 جنيه. ده وارد، مظبوط، وممكن العكس، أصبح 1000 جنيه زادت قيمته يعادل 2000 جنيه. ففي هذه الحالة أخونا ذهبت لأعطيه 1000 جنيه، قال لي لا، 1000 جنيه إيه؟ 1000 جنيه ده كنت بشتري بيه كذا، دلوقتي مش عارف أجيب بيه حاجة، والشرع يقول لا ضرر ولا ضرار، رد علي مالي بقيمته، بالقيمة. قيمته قد إيه؟ والله 1000 دلوقتي عشان ترده لي 1000 كما أخذته يبقى 1700. هذا إخواني من الربا المحرم بإجماع أهل العلم. يبقى القاعدة عندنا إيه؟ أن الدين يرد بالقيمة أم بالمثلية؟ تفضل. ها؟ بالمثلية. واضح يا مشايخ؟ يرد بماذا؟ بإيه؟ بالمثلية. أما قول لا ضرر ولا ضرار فهذا الضرر الشرع لا يعتبره، لأن مش كل ضرر منهي عنه، كما أخذنا مثال في مسألة السارق. وهذا الذي أشار إليه هنا الإمام ابن رجب الحنبلي في صحيفة 23 و500 قبل الكلام عن الإضرار بالوصية، نقرأ كلامه حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. يقول فأما إدخال الضرر على أحد بحق، إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا. مفهوم يا مشايخ؟ غير مراد قطعا. لما؟ لأنه هو الذي تعدى، فلما تعدى ألحقنا به الضرر. لذلك تأمل قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهنا قرر العلماء أن الإنسان إذا رأى محدودا يحد ورق قلبه له تؤخذ عليه، فقبل أن يرق قلبك انظر إلى عظم الجريمة التي اقترفها، يبقى هنا شوف تخيل بقى ظللنا نرجمه بالحجارة حتى مات. وطبعا انظر بقى الى تفاصيل الرجم، ممكن بقى واحد يلقمه حجر في فيه تسقط اسنانه، تتناثر اعضاؤه، يعني ينبجس الدم قويا، ومع ذلك اياك ان يرق قلبك. وهذا ضرر، ولكن الشارع الحكيم اذن به. وبالمناسبة اكرمكم الله، الشرع المطهر لما شرع الحدود قال العلماء ان الحدود زواجر وجوابر، تزجر من لم يعمل اياك ان تعمل، ان فعلت انت شفته، تجبر من فعل واقيم عليه الحد كانك لم تعمل. عند الامام احمد بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم للمخزومية لما سرقت وقطعت يدها: أنت اليوم من ذنبك كيوم ولدتك أمك. ولكن الملحوظة فين بقى؟ أن الزجر لا يتحقق إلا بالعقوبة المقدرة. اتفهمت؟ اتفهمت يا مشايخ؟ خد بالك لأن في تلاعب هنا. الزجر لا يتحقق إلا بالإيه؟ إلا بالعقوبة المقدرة. يبقى بقى إياك أن تظن إن إحنا ممكن نزجر السارق بالسجن، خطأ، يستحيل. حتى ولو انزجر، انزجار مؤقت، انزجار غير صحيح، سرعان ما يعود إلى ما كان عليه. يبقى الزجر يتحقق بماذا؟ بما قدره الشرع من العقوبة، عدا ذلك لا يصح. يقول الإمام هنا: فأما إدخال الضرر على أحد بحق، إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا، وإنما المراد إلحاق الضرر بغير حق، وهذا على نوعين. يبقى هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الضرر بحق أم بغير حق؟ ضرر بإيه؟ بحق. احنا بنوقع عليك ضرر ولكن انت الذي تسببت فيه والشرع اذن لنا فيه. النوع الاول الا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه. وقد ورد في القرآن النهي عن المضار في مواضع، منها في الوصية، قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار، الى اخر ما امليناه عليكم في مسألة الإضرار بالوصية. طبعا كما لا يخفى عليكم، ودايما يا أخوانا حاولوا وأنت تتكلم مع الناس أن تكون المعلومة كاملة على قدر استطاعتك، وإن فاتك شيء فاستدركه. يعني احنا بنتكلم عن الإضرار في الوصية وعن الظلم، من تمام القول أن تبين للناس كيفية التوبة. يبقى رجل وصى له مورثه بوصيته، واحنا عندنا لا وصية لايه؟ لوارث. فان وصى رجل لوارث بشيء الوصية باطلة، ولا تبرأ ذمة الموصي اليه الا برد الاموال الى اصحابه. ناس. وليس له عذر في انه وصى له. وطبعا بقى المسائل الحديثة من التسجيل والكلام ده ملوش اعتبار، فالحكم الشرعي ايه واحد، لان الادلة الشرعية متواترة على ان الحقوق العينية بين بني ادم لا يبرأ من وقع في حق الا برد المظلمة الى اصحابها. نرجع للكتاب، يقول: ولو اطال السفر من غير عذر وطلبت امرأته قدومه فأبى، فقال مالك وأحمد وإسحاق: يفرق الحاكم بينهما، وقدره أحمد بستة أشهر وإسحاق بمضي سنتين. طبعا احنا كلمنا عن هذه المسألة بكلام إن شاء الله مقبول بأدلة شرعية، وقلنا أن الإسلام حريص كل الحرص على عفة المجتمع وعلى طهارته، ومن أجل ذلك أمر الشرع المطهر وهو الرأي الحق والصواب أمر الشرع المطهر بوجوب ختان الأنثى ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. وهذا القول هو قول الأحناف وهو المعتمد بالأدل، ورحمة الله على الشيخ جد الحق رحمة الله عليه لما صدع بالحق وألف الرسالة وهي متعلقة بالختان وأثبت وجوبه وانتصر لرأي الإمام أبي حنيفة لأنه حق، فهذا أمر مشروع يدعو إلى عفة وطهارة المجتمع. والله نسأل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يقول: ومنها في الرضاع، قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال مجاهد في قوله لا تضار والدة بولدها، قال: لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها. وقال عطاء وقتدى والزهري وسفيان والسدي وغيرهم: إذا رضيت ما يرضى به غيرها فهي أحق به. وهذا هو المنصوص عن أحمد: ولو كانت الأم في حبال الزوج، وقيل إن كانت في حبال الزوج فله منعها من أرضعه إلا ألا يمكن ارتضاعه من غيرها، وهو قول الشافعي وبعض أصحابنا، لكن إنما يجوز ذلك إذا كان قصد الزوج به توفير الزوجة للاستمتاع لا مجرد إدخال الضرر عليها. حاصل الكلام: ليس للزوج أن يمنع الأم من أن ترضع ولدها أبدا، لأن هذا لا شك يحق ضرر بالغ على الرضيع. وبالمناسبة ذكر أهل العلم ومنهم أبو حامد الغزالي في إحيائه، وكما تعلمون ولا يخفى عليكم أن أبو حامد الغزالي ابتلي في مرحلة من مراحل عمره بعلم الكلام، ولكن الله عز وجل استدركه بتوبة النصوح وأقلع عن علم الكلام وتاب وأناب. ولكن موروثه العلمي لابد أن يؤخذ بحذر، خاصة كتاب إحياء علوم الدين، احذر. أما له المستصفى في الأصول ملوش ماضي. يقول الإمام الغزالي: وقد ثبت بالتجربة أن الرجل إذا كان يأكل حرام وغذى زوجه بالمال الحرام وأرضعت رضيعا ستفسد أخلاقه، فليحذر الإنسان في مكسبه وفي تكسبه وفي عمله. وقوله ولا مولود له بولده يدخل فيه أن المطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها لزم الأب إجابتها إلى ذلك، وسواء وجد غيرها أم لم يوجد. هذا منصوص الإمام أحمد. فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة ووجد الأب من يرضعهم بأجرة مثل، لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت لأنها تقصد المضرة، وقد نص عليه الإمام أحمد تماما، مثل قوله تعالى بعد أن ذكر آيات الطلاق ودها الخطاب للنساء فقال عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. إيه معنى يكتمن ما خلق الله في أرحامهن؟ المرأة طلقت وهي تعتد، الحالة اللي احنا فيها تعتد إما بالأقراء وإما بالأشهر وإما بوضع الحمل، وكما هو معلوم أن الرجل ملزم بالنفقة على امرأته طالما أنها في عدته، ودي مسألة مجمع عليه، ما لم يكن الطلاق الثالث. طيب، هو لما أراد أن ينفق عليها طوال عدتها أرادت المرأة أن تحتال لتزداد النفقة على الزوج، فبدأت تكتم ما خلق الله في رحمه واخد بالك؟ مثلا ممكن المرأة يا أخوانا تحيض ثلاث حيضات وتطهر قبل مضي ثلاثة أشهر، فقامت المرأة وهي تحيض وأخبرت القاضي، قالت له انقطع الحيض عني فأنا سأعتد بالأشهر والحيض موجود، فكتمت كتمت. فهذا الكتمان نوع من أنواع الإضرار. وانظر إلى قوله تعالى إن كنا يؤمن بالله واليوم الآخر، اللي هي المراقبة، مراقبة الرب عز وجل. طيب نرجع للكتاب. ومنها في البيع، قد ورد النهي عن بيع المضطر، خرجه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يدي، ولم يؤمر بذلك. قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وخرجه الإسماعيلي وزاد فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك خير تعود به على أخيك وإلا فلا تزيدنه هلاكا إلى هلاكه، وخرجه أبو يعلى الموصلي بمعناه من حديث حذيفة مرفوعا أيضا. بيع المضطر أن يقع إنسان في ضائقة مالية ويضطر لبيع شيء من متاعه، فيعلم الناس أنه يبيع ذلك مضطرا فيبخسون الثمن. الله يكرمك يا شيخ أمين، الإخوان خلف المسجد ولم يحضروا درسا، المسجد مش استراحة يا إخوانا، دروس العلم لها قدسيتها. يعني أتيت المسجد تحضر درس علم على دماغنا، تستريح تتكلم مع أخيك، مش مكانه المسجد، لا مكان آخر، والمسجد متسع في غرفة في تحت روح أتكلم معاه، أما درس العلم لا. فقام الناس وعلموا أن الرجل يبيع مضطرا فبخسوه. أم خمسة باثنين، هذا محرم ولا يجوز. وكما تعلمون وقرر هذا علماء الأصول أن النهي يدل على التحريم ويلزم منه الفساد، ده الأصل في النهي يا أخوان، التحريم الفساد ويقتضي التكرار. فمن قال أن هذا البيع ليس بفاسد يلزمه الدليل، لأن معنى كلمة بيع محرم يبقى من أكل الحرام. يبقى إذا اشترى رجل من رجل شيئا والرجل يبيع مضطرا، ولكن هنا الحرمة في الاضطرار أن يبخسه الثمن. ومن الممكن وهذا كثير أن يقع إنسان في البيع وما عنده علم بالأسعار ولا بالسوق، فعلم الناس أنه مغيب عن السوق فبدأوا يبخسونه في الثمن، هذا أيضا محرم ومن أكل الحرام. يبقى من صور الإضرار بيع المضطر. يبقى الأصل في النهي إيه مشايخ؟ ها، التحريم ويدل على الفساد ويقتضي الإيه؟ ويقتضي التكرار. معنى كلمة إن النهي يقتضي الفساد أي أن البيع باطل، يعني رجل باع سلعة في السوق وهو مضطر وعلم الناس باضطراره فبخسوه ثمنه، بيع باطل. طيب ماذا يصنع؟ الذي اشترى أكل الحرام، ويجوز للبائع أن يرفع أمره إلى السلطان فيرد عليه سلعته. هذا هو المراد بأن قول البيع إيه؟ فاسد ولا يصح. وقال عبد الله بن معقل بيع الضرورة ربا، أي مضطر. فضل الشيخ. حاضر، أنت كتبت النهي يلزم منه إيه؟ لا لا لا، أنا ما قلتلكش كل النهي يلزم منه إيه؟ أنا قلت لك كتبت أم لا؟ أم أنك تحفظ؟ اكتب عندك والنهي، والنهي ده معلومة بسيطة بس، والنهي الأصل فيه يدل على التحريم ويلزم منه الفساد ويقتضي التكرار. خدت على سمعني أما الأمر اكتب أما الأمر فيقتضي الوجوب والفورية ولا يلزم منه التكرار. أما الأمر فيقتضي الوجوب ويلزم منه الفورية ولا يقتضي الإيه؟ التكرار. إيه معنى الكلام ده؟ عليك معايا يا شيخ. معنى الكلام ده إيه؟ الشرع أمرنا بأمر، قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا فعل أمر، أصبح يجب علي أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويلزم منه الفورية، يعني بمجرد أن وصلني الأمر أنفذ ولا يقتضي التكرار، يعني طالما صليت عليه مرة أنا كده نفذت الأمر. مفهوم يا إخواننا؟ طيب التكرار في الوجوب يجي منين؟ من دليل آخر. يعني مثلا قال الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنا صليت خلاص ما عنديش ملزم بالصلاة، ولكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة دل الحديث على الإيه؟ التكرار. يبقى الأمر لا يلزم منه التكرار، بل التكرار بيجي منين؟ ها؟ من دليل آخر. خلاص طيب التحريم بقى على العكس، يبقى النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة والنص القرآني ولا يغتب بعضكم بعض والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، يبقى النهي هنا للتحريم ويلزم منه الفساد ويقتضي التكرار. يعني إيه؟ كون أنني اغتبت مرة واحدة ارتكبت المحرم، ولما قال لي حرمه علي يعني حرم علي على الدوام، لأنني إن ارتكبت المحرم مرة واحدة ما امتثلت للأمر الشرعي. هذه معنى كلمة يقتضي الإيه؟ التكرار. يبقى الفرق بين الوجوب وبين التحريم، كلاهما يدل على هنا اللزوم بالعمل وهنا اللزوم بالترك، هنا الفورية وهنا الفساد. أما في الأمر الوجوب لا يقتضي التكرار، أما في التحريم يلزم منه الإيه؟ التكرار. مفهوم يا إخواننا المعلومات ديت؟ وقال حرب سهل أحمد عن بيع المضطر فكرهه. دايما كلمة فكرهه عند الأئمة المتقدمين تدل على التحريم، إياك أن تظن فيهم الكراهة عند علماء الأصول. لا، كلمة الكراهة عند المتقدمين بالذات التحريم. فقيل لهم كيف هو؟ قال يجيئك وهو محتاج فتبيعه ما يساوي 10 بـ20. زي بالضبط النهي هنا عن بيع الضرورة أو المضطر، النهي يا أخوانا يشمل البائع والمشتري، يعني بالضبط كده ايه، ودي بتحصل كتير للأسف. وطالما غاب عن المجتمع مراقبة الله كبر عليه 4، مفيش مراقبة. واحد مثلا عنده سيارة فصار له حادث خرب جزء من السيارة، واخد بالك؟ الجزء هذا يوجد عند فلان، فلان يعلم أن هذا الجزء لا تصلح السيارة إلا به، يعني ممكن سيارة 90,000 تتباع في الخردة، هذا الجزء يجعلها قيمتها كما هي. الجزء هذا مثلا بـ1000 جنيه راح له يشتري بـ10,000. إزاي؟ والله كان عاجبك ده بيع وشراء. لا، لأنه علم احتياجه وضرورته لذلك. هذا مخالف يا إخواننا، هذا مخالف الكلام ده يا اخوانا. متى مع احمد زكريا ولا مشغول؟ الكلام ده متى يا اخوانا يغيب عن المجتمع؟ اذا حققنا معنى الاخوه الايمانيه فيما بيننا. يبقى نصر ده اخويا وانا اخوه، يبقى في هذه الحاله احب له ما احبه لنفسي، واستبيحكم عذرا أقص عليكم ما قصصناه مرارا. قصة جرير بن عبد الله البجلي لما أمر غلامه أن يبتاع له فرسا. ما هو ده المجتمع السلفي، هو ده عهد الصحابة، تربوا فظهرت آثار التربية على سلوكه. ذهب الأعرابي الغلام إلى السوق فوجد فرسا مع أعرابي فاشتراه بأربعمائة درهم. قبل الأعرابي فقال له الغلام أتبعني حتى ينقضك سيدي الثمن. وصلوا دار عند جرير بن عبد الله البجلي، قال له جرير أتيت بالفرس؟ قال نعم هو ذاك يا سيدي. فنظر جرير وقال للغلام والأعرابي بكم اشتريته يا غلام؟ قال سيدي بأربعمائة درهم. فنظر جرير إلى الفرس وقال للأعرابي قبلت؟ قال نعم خذني الثمن. قال ولكن فرسك يعادل 600. قال قبلت. ثم نظر إليه أخرى وقال لا فرسك يعادل 800. قال قبلت خذني. قال خذه. فبعد أن أخذ الأعرابي المال قال لجرير ما حملك على هذا وقد قبلت بـ400؟ قال يا هذا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. هو ده المجتمع بتاعنا، هو ده المجتمع، وهو متولد من تحقيق معنى الأخوة الإيمانية. أنا أخوك كما أحب لنفسي، زي ما واحد راح السوق محمد بن واسع بيبيع حمار له، محمد بن واسع، فاقترب منه الرجل وقال تبيع الحمار؟ قال نعم. فالرجل عارف من محمد بن واسع فقال له يا إمام أترضاه لي؟ أترضاه لي؟ فقال محمد بن واسع الحمار معيوب. خلاص أصل وصلنا المحرار بقى إمام، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والنفي هنا لا يؤمن أي الأنواع يا شيخ محمد؟ أحسنت يا ولدي، لا يؤمن أحدكم، نفي واجب من واجبات الإيمان، لا كما يقول الخوارج نفي أصل الإيمان. يبقى هنا يتحقق فينا معنى الأخوة الإيمانية. تجد المجتمع ما فيش الكلام ده خالص أبدا، ولا تجد شيء من الإضرار ولا الضرر بالغير. طيب، وقال أبو طالب قيل لأحمد إن ربح بالعشرة خمسة فكره ذلك، وإن كان المشتري مسترسلا لا يحسن أن يماكس، فباعه بغبن كثير. المشتري مسترسلا لا يحسن أن يماكس، ما بيعرفش يفاصل، وما عندوش معلومات عن الأسعار، جاي فراح يشتري. الرجل البائع عنده فراسة في الناس، فقال لك الرجل ده رجل بركة، بكم الثوب ده؟ بـ500، وبيبيعه بـ50. الرجل المشتري رجل يعني ليس عنده علم، قال له اتفضل، هذا محرم يا اخواننا ولا يجوز ابدا. لذلك لما جاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله اشتري ولكني اخدع، بيخدعوني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتريت فقل لا خلابة، يعني بتفق معك مفيش خديعة. وكان الرجل الفغ لا يستطيع ان ينطق بحرف الياء اللام، فكان اذا اشترى قال بعني ولا خيابة، اي ولا خلابة برواية الحديث. الشاهد من ذلك ان انت رجل مؤمن وتشتري من اخيك المؤمن، فكيف تغبنه وتقبل له وتقبل عليه ما لا تقبله على نفسك؟ التربية على تحقيق معنى الاخوة الايمانية نحن في امس الحاجة اليها. التربية على الشعور بالمسؤولية نحن في امس الحاجة اليها. إن تعلمت تربى، إن استطعت قبل أن تتعلم فبها ونعمت، كما قال ابن المبارك رحمة الله عليه كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث يتأدب قبله 20 سنة. تتربيت ومتأدب تعالى بقى ايه نقول لك حدثنا سفيان عن فلان. اما فقد التربية هنعلمه سيزيد تكبرا وعتوا وفسادا في الارض. ورحمة الله على القاضي عياض لما جاءه رجل وقال يا امام عندي 5 أحاديث اريد ان اقرأها عليك، يعني اقرأها عليك بالسند والمتن، ولو في اشكال تزلهولي. قال له اقرأ يا بني. فقرأ 5 ثم شرع في 6 قال قف قم تعلم الصدق اولا وتعالى روي الحديث. انت قلت لي 5 خلوهم 6 ليه؟ تربية يا مشايخ، تربية على تحقيق معنى الأخوة وعلى الشعور بالمسؤولية وعلى السمع والطاعة وعلى الثبات على الحق. نحن في أمس الحاجة إليه. يقول وإن كان المشتري مسترسلا لا يحسن أن يماكس فباعه بغبن كثير لم يجز أيضا. قال أحمد الخلابة الخداع، وهو أن يغبنهم فيما لا يتغابن الناس في مثله، يعني بضاعة يستحيل أن يقع فيها الريش ولكن المشتري لا يفقه. زي بالضبط كده واحد ماشي على الطريق، ناس بتبيع درة اللي هو مشوي ده مثلا بجنيه ب2 جنيه 3 جنيه كبيره ده في عز الموسم مثلا. فواحد راجل مثلا راكب عربية فخمة ومش بتاعي الكلام بكام؟ ب20 جنيه. قال له خدها، هذا غبن ولا يجوز وهو من أكل الحرام. علشان كده الله يبارك فيكم والله يعلم الله من باب التنبيه والحث على الخير. الرسالة التي جمعناها من كلام أهل العلم تحذير الأنام بأكل من أكل الحرام، حاول تعيد قراءتها وبالذات الآثار المترتبة على أكل الحرام، خطير جدا بالذات لطالب العلم. رجل كان من طلبة وكيع ابن الجراح يقول صحبت وكيعا 15 سنة فما وجدته يحدث من كتاب بل من حفظه. عارف ايه معنى يحدث يا شيخ علاء؟ مش زيك مثلا بتبقى محاضرة عامة تكلم مثلا عن فضائل التجويد او عن احكام الموم الساكنة، لا ده معنى كلمة يحدث. حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريرة قال رسول الله، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابي سيد قال رسول. تحديث. يقول هذا الرجل صحبته 15 سنة فما حدث من كتاب، كان يحدث من حفظه. الطالب يقول لي قالك لا ده في سر. يقول فاقتربت منه وقلت له يا امام هل من دواء للحفظ؟ يعني شوية مشروبات اخدهم عشان احفظ او اقول دعاء عشان احفظ اي شيء بقى للحفظ؟ شوف بقى ذكاء وكيع. قال اي والله ان وصفته لك تعمل به. قال ائتني به. قال ترك الذنوب. مفهوم يا مشايخ؟ ترك الذنوب. ومن اعظم الذنوب مسألة اكل الحرام يحول بينك وبين طلب العلم. لذلك سفيان بيتكلم عن نفسه. وأرجو الله يبارك فيكم لما تسمع نصيحة من إمام يرشدنا إلى أمر وقع فيه ونزلت عليه عقوبة إياك أن تحتقره. لا والله ده هذا في غاية المحبة لنا، ومن أجل ذلك نصحنا وضرب المثل على نفسه. محمد بن سيرين بيقول عن نفسه عيرت رجلا بإفلاسه فحبست بعد 1 سنة بدين كان علي. يعني ايه؟ ما تعيرش حد، خليك محترم. وركب فرسا فوقع فانكسر ظهره. قال هذا بذنب اقترفته منذ 20 سنة. إياك أن يتحرك في قلبك تجاه محمد بن سيرين. ده إمام، ده جبل. شيخنا الثوري بيقول ايه؟ كنت قد اوتيت فهم القرآن، بدأ يفهم صح، فلما قبلت الصرة من السلطان سلبته. مفهوم يا اخواننا؟ أأمل أن يكون للكلام وقع علينا. فلما قبلت الصرة من السلطان سلبته، مع أن قبول عطايا السلطان ما فيش فيها إشكال، ولكن أصلا أنت سفيان، ما أنتش أي حد. لأن الإنسان إذا طلب العلم ومد يده بغير حق ستؤثر على لسانه، قل أن يصدع بالحق. ودين من أصوله الصدع بالحق. يبقى لما نصر ابني جامني بمجاملة ورأيت عليه مخالفة هستحي، لا كده ما عادش دين بقى، كده خرجنا عن نطاق الدين، أصبحت مصالح. معايا يا شيخ رضا؟ ماشي، نرجع للكتاب. يقول وهو أن يغبنه فيما لا يتغابن الناس في مثله، يبيعه ما يساوي درهما بخمسة. ومذهب مالك وأحمد، انتبه، أنه يثبت له خيار الفسخ بذلك، لأن عندنا البيوع لها خيارات، في خيار معين من جملتها خيار الفسخ، قصد خيار العين. كان العيب يعني أنا بعت للشيخ سلعة، روح وبعد شهر وجد فيها عيب، استشار الناس قالوا لا ده العيب ده قديم، له أن يرد علي السلعة رغم أنفي، خيار العيب. طب خيار الشرط، هاخد منك السلعة لمدة 4 أيام خلاص. طب خيار الغبن، اشتريت منك السلعة ووجدتك قد غبنتني فيها، السوق كله بيبيع الهاتف هذا ب500 جنيه والسوق ملام، وأنا رجل دخلت عليك في بيته لي ب1000 جنيه غبن، يبقى يرد البيع. طبعا الكلام ده كله بنتكلم على أساس إيه؟ فيه قاضي موجود يحكم بشرع الله عز وجل وبالبراهين والأدلة، 2 شهود أو بين أو ما شكلها. يقول ولو كان محتاجا إلى نقد فلم يجد من يقرضه، فاشترى سلعة بثمن إلى أجل في ذمته، ومقصوده بيع تلك السلعة. ركزوا معي في المسألة دي يا مشايخ، ركزوا معي في المسألة اللي جاي. ولو كان محتاجا إلى نقد، ما معنى نقد؟ ها؟ أحسنت، اللي هي الأوراق النقدية، أحسنت. فلم يجد من يقرضه، هو محتاج 50,000 سيولة ومش لاقي حد يديله 50,000، فاشترى سلعة بثمن إلى أجل في ذمته، ومقصود بيع تلك السلعة. نعم، أيوة شكرا. طب تيجي تقعد هنا بقى وخلاص، تعال اقعد درس انت، وليه ما يكونش التورق؟ ايوه استعجلش يا شيخ، استعجلش. هذه المسألة اكرمكم الله لها صورتان. صورة المسألة، الرجل في الاصل محتاج فلوس فاشترى سلعة الى اجل. طب لو اشتراها نقدا الحكم ايش على؟ ها؟ طب كان هيشتراها نقدا هو محتاج فلوس، يبقى معاه فلوس، مظبوط ولا لا؟ طيب فاشتراها الى اجل بمبلغ، وفي نيته عند الشراء ان يبيعها لانه محتاج فلوس. فهنا صورتين، اما ان يبيعها لمن اشتراها منه، وهذا ما يسمى بيع العين، وإما أن يبيعها لغيره، وهذا ما يسمى بيع التورق بالقاف مش بالكاف. بيع العين محرم، وهو المعني بقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وصححه العلامة الألباني: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. بيع العينة أن يشتري سلعة إلى أجل ويبيعها لمن اشتراها منه بنقدا بثمن أقل محرم. طب نعم اكتب آخر فاضل جزاك الله خير. ضابط بيع العينة أن يشتري الرجل سلعة من رجل إلى أجل. إيه معنى إلى أجل يا أبو صهيب؟ ها؟ أقساط. أن يشتري الرجل سلعة من رجل إلى أجل ثم يبيعها لمن اشتراها منه نقدا بثمن أقل. من الأشياء اللي تعلمتها من الشيخ العثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان، أي والله كان دايما لما يجي يملي علينا يقول: وقد أمليت عليكم هذا قبل وأعيد كتابته. ترسخ المعلومة، ترسخ المعلومة. طب أنا مثلا مليت في الدرس اللي فات، بس مليته مثلا في إغاثة اللهفات وإحنا هنا في جامعة العلوم، اكتبها هنا. ما هو تقييد العلم كتابته. وما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه. ممكن تنسى، وخد بلد المصيبة فين، ممكن تنسى ضابط تريد أن تستذكره في موقف لا تستطيع تفتي بالحرام أو تقع في الحرام. هو ده طلب العلم يا أخوان. يبقى ضابط العينة أن يشتري الرجل سلعة إلى أجل ثم يبيعها لمن اشتراها منه نقدا بثمن أقل وهو محرم. وهو إيه؟ محرم. الدليل: إذا تبايعتم بالعينة. وقول عائشة رضي الله عنها لأم ولد زيد بن أرقم: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. ودي مسألة منتهية. الإشكالية فين بقى؟ إذا اشترى سلعة من رجل معايا شيخ أهب إلى أجل وباعها لغير من اشتراها منه نقدا بثمن أقل، هذا يسمى التورق بالقاف. يبقى الخلاف بين التورق والعينة إيه يا شيخ حسن؟ الذي بيع له، بعت لمن اشتريتها منه عينة، بعت لغيره تورق. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: التورق آخية الربا. آخية همزة مد، أي أصل الربا، أصل الربا. مش خلال سامة تامية، وده القول الراجح إن الأصل في التورق الحرم. فهمت يا مشايخ؟ عشان أكمل كلام. قال: التورق آخية الربا، ضع عليها همزة مد، أي أصل الربا. تفضل يا ولدي. نعم، ما تقصد بالنية؟ لا، أخونا بيتكلم، هل النية لها تأثير؟ إن اشترى وفي نيته البيع، هذا هو المقصود بكلامنا، عين أو تورق. يبقى هو ما اشترى إلا لأجل أن يبيع. طيب اشترى وليس في نيته البيع، ثم نزلت به نازلة حملته على أن يبيع، ما يخصناش. اتفهمت؟ يعني أنا رحت اشتري بوتاجاز بالقسط، ماشي، البوتاجاز ده مثلا 8,000 جنيه، وجبت البيت ده فيش بوتاجاز، فيش شعلة. بعد أن اشتريته وفي نيتي أن أريح زوجتي والكلام ده كله وهدفع أقساط، بعد أن اشتريت البوتاجاز ووصل إلى البيت ولم يعمل، نزلت بالبيت نازلة، عيل من عيال عنده عملية، حصلت مصيبة وما عندي أموال، اضطررت أن أبيع الإيه؟ البوتاجاز. هذا لا بأس به مطلقا. كلام واضح يا مشايخ؟ تفضل يا ولد. يستحيل، ولو لقيت حد يديني خبر.
ازاي يعني هكون شاري البوتاجاز بخمس تلاف جنيه قسط؟ ها يستحيل، لابد ان يكون بثمن اصل واقع. انا شاري خمس البوتاجاز بخمس تلاف جنيه قسط من عند الشيخ وثمنه كاش ثلاثة ونص، ازاي هبيع الواحد بخمسة؟ هذا غير موجود ابدا. اتفضل. الله يجزاك بالخير، الله يجزاك. انا راجل في السوق وراجل تاجر، واخد بالك انت ازاي؟ كلامك ملوش وجود في الواقع معايا اخي الفضل، ليس له وجود. وان وجدت هذه الصوره فلا شيء في ذلك، ما عادش حرمه هنا، لان مكمن الحرمه فين؟ ان هي الحقيقه خد 5000 جنيه من الحج وهيردهم 7000 جنيه، هو ده الربا بعينه. معايا اخوانا كده؟ طيب هنا بيقول ايه بقى الحافظ ابن رجب حتى نستوعب المساله، بيقول ايه؟ ولو كان محتاجا الى نقد فلم يجد من يقرضه فاشترى سلعه بثمن الى اجل في ذمته، ومقصوده بيع تلك السلعه لياخذ ثمنها، فهذا فيه قولان للسلف، ورخص احمد فيه في روايه، وقال في روايه اخشى ان يكون مضطرا، فان باع السلعه من بائعها له فأكثر السلف على تحريم ذلك، وهو مذهب أبي مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيره. طيب يبقى بيع العينة هنا إيه؟ محرم. الإشكال مش في بيع العينة، الإشكال في مسألة التورق. وفي فتاوى من بعض العلماء الأكابر بالجواز، جواز الإيه؟ التورق. اعلموا رحمكم الله أن الفتاوى التي تصدر من أهل العلم لا تعمم، لا تعمم، لأن في فرق بين الفتوى وبين الحكم الشرعي. الحكم الشرعي طلاق المرأة الحائض لا يقع. نعم. طب الشيخ راح له رجل وقال له طلقت امرأتي وهي حائض، فالشيخ أفتى قال له لا يقع، رجع امرأتك قبل انقضاء العدة. ازاي يا شيخ ده بيقولوا لا يقع؟ قال له انت مش تفتني وانا مفتي وعالم؟ اه بفتيك بالوقوع وبلزمك به، يبقى دي فتوى. اما اللي احنا بنتكلمه حكم، فالفتوى غير الحكم. فالشيخ حينما يفتي بيفتي بملابسات السؤال والشخص الذي امامه، وفي غالب الأحيان السؤال حينما يكتب لينشر بيختصر، أما عند التفصيل حاشا للفوزان وغيره من أئمة العلم المعاصرين ومن ماتوا عليهم رحمة الله أن يخالفوا الدليل، حاشا. فإحنا بنقول مثلا إيه؟ رجل مضطر يحتاج إلى مال، ومر على الناس لم يقرضه أحد، محتاج له مثلا حوالي 100,000 جنيه، فأنا خسر أروح أجيب سيارة دبابة وبيعها في السوق، أسيل الفلوس كما يقول العامة، وده موجود بكثرة. فذهب لأهل العلم قال له يا أخي لا بأس، لا بأس على أي أساس؟ هنا يا أخوانا كلامه حل أو جواز بيع التورق للضرورة فقط، والضرورة تقدر بقدرها ولا يقدرها إلا عالم، كلام لكم. وإياك ثم إياك، أحذرك غاية التحذير، أن تشترئ على الفتوى وتفتي بالجواز للضرورة. كلام ده ما يعملوش إلا واحد زي الليث بن سعد، إمام مجتهد شهد له علماء عصره بأنه إمام، هو الذي يفتي بالضرورة. أما واحد يقول لك والله ده أنا حصل كتو 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 محتاج قرشين ومش عارف إيه، عشان تعمل إيه؟ أنا عشان أجوز الواد وأعمل له فرح. طب بقول لك خلاص للضرورة. لا يا إخوانا، هذا تساهل، لأن مسألة الضرورة كما قال العلماء الضرورة تبيح المحظوظ والضرورة تقدر بقدرها. معنى كلمة ضرورة أنه إن لم يفعل هذا فيترتب عليه مفسدة في دينه. تبدأ أنت كراجل عالم وإمام مجتهد قل له تعالى
وريني بقى المفسدة اللي هتقع عليك، حتى نفتيك بجواز الإقراض من المؤسسة الربوية بفائدة وبجواز بيع التورق. حدثنا بقى عن المضرة والمفسدة اللي تقع عليك. ده كلام بيحدث مين؟ أهل العلم الأكابر. رجائي الله يبارك فيكم نلزم غرزنا ونعرف قدرنا، ولا يكون هدفنا أن نسهل للناس على حساب أنفسنا. ما أنت من الممكن أن تفتي رجلا بشيء من اليسر وهو شافك شيخ لحية طويلة وعظيم البطن ويعتلي المنبر، قال لك ده شيخ، وسألك وأفتيته بما لا يحل لك، عندك قدرة تتحمل الوزر ولعله يعمل بالفتوى ينقلها إلى الغير. لا، أنجو سعد هلك سعيد، أنا أحتط لديني وأنت اذهب حيثما شئت. أما أنني أودي بنفسي وأجعل نفسي قنطرة يعبر الناس عليها إلى الجنة وأهوي أنا إلى الجحيم، هذا شغل الحمقى. فاحذر أخي المسلم أن تتورط في مثل هذه الأمور وتفتي بالضرورة وليس عندك أهلية لذلك. واحد قال لك ده أنا مزنوق ومضطر، أقول والله ما أعرفش، اللي عندي إن بيع التورق لا يجوز، اللي هو بلغة العامة حرق البضاعة لا يجوز مطلق. طب وأعمل إيه؟ والله ما أعرفش، أنا راجل بقى أفتي بالحل والحرم، أما ضرورة والكلام ده لما يخصنيش. اذهب بقى ابحث عن عالم مجتهد فسأله وضعها في عنقه، أما أنا لا أستطيع، لأن للأسف بنسمع الكثير يقول لك والله ده أنا سألت الشيخ وقال لي ما فيش بقى حاجة ضرورة، وانفتشت عن هذا الشيخ والله لا يصلح أن يكون طويلب علم، بقسم لك بالله مش طالب، لا طويلب، ما مضى على طلبه للعلم إلا 20 سنة، ده مش طالب علم، ده طويل، لأن طلب العلم بعد 30 على طول، طلب لمدة 30 سنة لازم شيخ، ده نقول عليه طالب علم. واخد بالك انت؟ عدى 50 ممكن يكون بقى عالم ولا أستاذ، أما عدى ذلك بنضحك على بعضهم، لأن الجرأة على الفتوى ده من شغل السفهاء ومن شغل يعني من يريدون حظ الدنيا ولا يريدون الله والدار الآخر. يقول ومن أنواع الضرر في البيوع التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، فإن كان صغيرا حرم بالاتفاق. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، فإن رضيت الأم بذلك ففي جوازه اختلاف. ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جدا، وإنما ذكرنا هذا على وجه المثال. طبعا المقصود هنا من الوالدة وولدها اللي هي الأمة، أمة. وهنا ما لا يشكل عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد، خد بالك من المسألة دي كويس، بيع أمهات الأولاد منهي عنه. إيه معنى أمهات الأولاد؟ أنا عندي أمة ثم وطأتها وخلفت أصبحت اسمها أم ولد وما زالت في الرق، ولكن لا يحل لي أن أبيعها، خلاص تظل هكذا حتى أموت تعتق. اتفهمت؟ طيب النهي بقى عن بيع التفريق بين الوالدة وولدها، أنا بقى وقع في سهمي وإحنا بنجاهد أما ومعها 4 عيال، سهمك هم، واخد بالك؟ يبقى أولاد الأما مش مني أنا، ففي هذه الحالة إن أردت أن أبيع لا يحل لي أن أفرغ بينهما. يبقى الشيخ قال لي عادل بيعني الأمة اللي عندك، قلت والله ما أقدرش، ده هي أمة ومعاها 3 عيال توأم وبيرضعوا، خدهم على بعضهم. واضح يا أخوانا؟ أدي معنى كلمة التفريق بين الإيه؟ بين الأم إيه وولدها. اتفهم يا أخوانا المسائل دي؟ مفهومة يا مشايخ؟ أأمل ذلك، أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وما زال الكلام موصولا حول الحديث 32 من هذا الكتاب الطيب، وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وذكرنا في اللقاء السابق أن هذا منطوق الحديث قاعدة عند علماء الأصول، قاعدة فقهية عند علماء الأصول. وأمليت عليكم في اللقاء الماضي أن مصادر القواعد إما أن تكون نصية من القرآن أو من الحديث، وإما أن تكون من اجتهاد العلماء. وقلنا أن الفرق بين النوعين يظهر عند اختلاف صورة مع قاعدة، عند اختلاف صورة مع قاعدة. فإذا وجدت قاعدة بنص لا يخالفها شيء، لأن النص مقدم على كل شيء. ممكن تقع صورة معينة نقول أنها ضرورة خالفت النص، أما أن صورة من صور المعاملات تخالف قاعدة والقاعدة دي جاءت بنص شرعي، هذا ليس له وجود. طيب، القواعد الأخرى اللي هي من استنباطات العلماء أو من اجتهادات العلماء، من الممكن أن يقع مخالفة لصورة من الصور في القاعدة، وهذه المخالفة جاءت لأن النص دل عليها. وسأضرب مثال في هذه الحالة، نقول أن القاعدة مطردة ولكن هذه الصورة خرجت عن القاعدة. ودي توجد أمثلة كثيرة لها يحضرني الآن. القاعدة العظيمة وهي الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل عن الأصل، يعني الأصل عندنا الشيء باقي على ما هو عليه. طيب، أردت أن أنقله من أصله، يلزمني الدليل الشرعي المساوي للدليل المثبت للأصل. فإن كان الدليل أقل من المثبت للأصل لا يعول عليه، أضل على الأصل. مثال ذلك: رجل في نهار رمضان ظن غروب الشمس فأفطر، وبعد أن أفطر تبين له أن الشمس لم تغرب. ما الحكم الشرعي؟ إذا أردنا أن نطبق القاعدة عليه يلزمه القضاء. لما؟ لأن الأصل بقاء النهار، وانت دلوقتي أصبحت في النهار بيقين الشمس طلعة والنهار واضح، يبقى في نهار. فأردت أن تخرج عن هذا الأصل يلزمك دليل يقيني، وأنت في غروبك للشمس استدللت على غروبها بدليل ظني وليس بيقيني، يبقى القاعدة تنطبق على الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل عن الأصل. يبقى في هذه الحالة الأصل بقاء النهار يلزمك القضاء، ده بناء على القاعدة. طب القاعدة دي اللي هي الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يرد الناقل الأصل، ليت منصوص عليها ولا اجتهادات فقهاء؟ قال لك لا، اجتهادات فقهاء. هذه القاعدة إخواني تتعارض مع الحديث الصحيح الثابت عند البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نص الحديث اللي ورد في البخاري. الزيادات التي جاءت في الحديث بعد ذلك مختلف في صحته، فمنهم من قال بد من القضاء، ومنهم من قال لم يقض. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال: ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء لانتشر ووصل إلينا كما انتشر أنهم أفطروا في يوم غيم. واضح يا أخوانا؟ فلما لم ينتشر دل على أنه لم يأمرهم بالقضاء. يبقى في هذه الحالة، الحالة اللي هي الإفطار في يوم غيم مع ظن غروب الشمس، خرجت عن القاعدة بورود النص. نخلص من ذلك أن القاعدة إن كانت من استنباطات العلماء من الممكن أن يخرج عليها حالة لورود نص فيها، أما القواعد المنصوص عليها فلا يخرج عنها شيء قط. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ضمن النصوص الصحيحة الثابتة أيضا ومن القواعد الكلية. وصل بنا الحديث إلى الإضرار في الوصية، وقلنا ودي من أهم مسائل الحديث، قلنا إن مسألة الإضرار من الممكن أن الإنسان يقع به ضرر، ولكن هو الذي جلبه لنفسه، يبقى بناء على ذلك لا ضرر ولا ضرار ليس على الإطلاق بل مقيد. كما ذكرنا رجل سرق فقام ولي الأمر بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع فقطع يمينه، تم ده ضرر، والشرع يقول لا ضرر ولا ضرار. لا، علشان كده بنقول لا ضرر ولا ضرار ليست على الإطلاق. وهنا من باب التنبيه صورة من المعاملات الربوية تشتبه على البعض، بل تثار من قبل أهل البدعة لنشر التعامل بالربا، وهي أن قضاء الدين يجب أن يكون بالقيمة لا بالمثلية. قضاء الدين يجب أن يكون بالقيمة لا بالمثلية. ما المراد بالقيمة وما المراد بالمثلية؟ أنا اقترضت من الشيخ 1000 جنيه، أصبح له في ذمتي 1000 جنيه، والجنيه عملة مصرية معلومة. طيب لما اقترضت منه 1000 جنيه حدث اضطراب في السوق وتقلبات في الأسعار، أصبح 1000 جنيه الذي اقترضته منه قبل 6 أشهر ما يعادل 500 جنيه. ده وارد مظبوط، وممكن العكس، أصبح 1000 جنيه زادت قيمته يعادل 2000 جنيه. ففي هذه الحالة أخونا ذهبت لأعطيه 1000 جنيه، قال لي لا، 1000 جنيه إيه؟ 1000 جنيه ده كنت بشتري بيه كذا، دلوقتي مش عارف أجيب بيه حاجة. والشرع يقول لا ضرر ولا ضرار، رد علي مالي بقيمته، بالقيمة. قيمته قد إيه؟ والله 1000 دلوقتي عشان تردوا لي 1000 كما أخذته يبقى 1700. هذا إخواني من الربا المحرم بإجماع أهل العلم. يبقى القاعدة عندنا إيه؟ أن الدين يرد بالقيمة أم بالمثلية؟ تفضل. ها؟ بالمثلية. واضح يا مشايخ؟ يرد بماذا؟ بإيه؟ بالمثلية. أما قول لا ضرر ولا ضرار فهذا الضرر الشرع لا يعتبره، لأن مش كل ضرر منهي عنه، كما أخذنا مثال في مسألة الإيه؟ السارق. وهذا الذي أشار إليه هنا الإمام ابن رجب الحنبلي في صحيفة 23 و500 قبل الكلام عن الإضرار بالوصية، نقرأ كلامه حتى يتصل الكلام بعضه ببعض. يقول فأما إدخال الضرر على أحد بحق، إما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، أو كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعدل، فهذا غير مراد قطعا. مفهوم يا مشايخ؟ غير مراد قطعا. لما؟ لأنه هو الذي تعدى، فلما تعدى ألحقنا به الضرر. لذلك تأمل قوله تعالى فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وهنا قرر العلماء أن الإنسان إذا رأى محدودا يحد ورق قلبه له تؤخذ عليه، فقبل أن يرق قلبك انظر إلى عظم الجريمة التي اقترفها. يبقى هنا شوف تخيل بقى ظللنا نرجمه بالحجارة حتى مات. وطبعا انظر بقى الى تفاصيل الرجم، ممكن بقى واحد يلقمه حجر في فيه تسقط اسنانه، تتناثر اعضاؤه، يعني ينبجس الدم قويا، ومع ذلك اياك ان يرق قلبك، وهذا ضرب، ولكن الشارع الحكيم اذن به. وبالمناسبة اكرمكم الله، الشرع المطهر لما شرع الحدود قال العلماء ان الحدود زواجر وجوابر، تزجر من لم يعمل اياك ان تعمل، ان فعلت انت شفته، تجبر من فعل واقيم عليه الحد كانك لم تعمل. عند الامام احمد بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم للمخزومية لما سرقت وقطعت يدها: انت اليوم من ذنبك كيوم ولدتك امك. ولكن الملحوظة فين بقى؟ ان الزجر لا يتحقق الا بالعقوبة المقدرة. اتفهمت؟ اتفهمت يا مشايخ؟ خد بالك لان في تلاعب هنا. الزجر لا يتحقق الا بالايه؟ الا بالعقوبة المقدرة. يبقى بقى اياك ان تظن ان احنا ممكن نزجر السارق بالسجن. خطأ، يستحيل. حتى ولو انزجر، انزجار مؤقت، انزجار غير صحيح، سرعان ما يعود الى ما كان عليه. يبقى الزجر يتحقق بماذا؟ بما قدره الشرع من العقوبة، عدا ذلك لا يصح. يقول الامام هنا: فاما ادخال الضرر على احد بحق، اما لكونه تعدى حدود الله فيعاقب بقدر جريمته، او كونه ظلم غيره فيطلب المظلوم مقابلته بالعد، فهذا غير مراد قطعا، وانما المراد الحاق الضرر بغير حق، وهذا على نوعين. يبقى هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. الضرر بحق ام بغير حق؟ ضرر بايه؟ بحق. احنا بنوقع عليك ضرر، ولكن انت الذي تسببت فيه والشرع اذن لنا فيه. النوع الاول: الا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير، فهذا لا ريب في قبحه وتحريمه. وقد ورد في القران النهي عن المضار في مواضع، منها في الوصيه، قال تعالى: من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار، الى اخر ما امليناه عليكم في مسألة الإضرار بالوصية. طبعا كما لا يخفى عليكم، ودايما يا أخوانا حاولوا وأنت تتكلم مع الناس أن تكون المعلومة كاملة على قدر استطاعتك، وإن فاتك شيء تستدركه. يعني احنا بنتكلم عن الإضرار في الوصية وعن الظلم، من تمام القول أن تبين للناس كيفية التوبة. يبقى رجل وصى له مورثه بوصيته، واحنا عندنا لا وصية لايه؟ لوارث. فان وصى رجل لوارث بشيء الوصية باطلة، ولا تبرأ ذمة الموصي اليه الا برد الاموال الى اصحابه، لازم، وليس له عذر في انه وصى له. وطبعا بقى المسائل الحديثة من التسجيل والكلام ده ملوش اعتبار، فالحكم الشرعي ايه؟ واحد، لان الادلة الشرعية متواترة على ان الحقوق العينية بين بني ادم لا يبرأ من وقع في حق الا برد المظلمة الى اصحابها. نرجع للكتاب، يقول: ولو اطال السفر من غير عذر وطلبت امرأته قدومه فأبى، فقال مالك وأحمد وإسحاق: يفرق الحاكم بينهما، وقدره أحمد بستة أشهر وإسحاق بمضي سنتين. طبعا احنا كلمنا عن هذه المسألة بكلام إن شاء الله مقبول بأدلة شرعية، وقلنا أن الإسلام حريص كل الحرص على عفة المجتمع وعلى طهارته، ومن أجل ذلك أمر الشرع المطهر وهو الرأي الحق والصواب أمر الشرع المطهر بوجوب ختان الأنثى، ولا يلتفت لمن قال غير ذلك. وهذا القول هو قول الأحناف، وهو المعتمد بالأدلة، ورحمة الله على الشجد الحق رحمة الله عليه لما صدع بالحق وألف الرسالة وهي متعلقة بالختان، وأثبت وجوبه وانتصر لرأي الإمام أبي حنيفة لأنه حق، فهذا أمر مشروع يدعو إلى عفة وطهارة المجتمع. والله نسأل أن يردنا جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. يقول: ومنها في الرضاع، قال تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. قال مجاهد في قوله لا تضار والدة بولدها، قال: لا يمنع أمه أن ترضعه ليحزنها. وقال عطاء وقتدى والزهري وسفيان والسدي وغيرهم: إذا رضيت ما يرضى به غيرها فهي أحق به. وهذا هو المنصوص عن أحمد: ولو كانت الأم في حبال الزوج، وقيل إن كانت في حبال الزوج فله منعها من أرضعه إلا ألا يمكن ارتضاعه من غيرها، وهو قول الشافعي وبعض أصحابنا، لكن إنما يجوز ذلك إذا كان قصد الزوج به توفير الزوجة للاستمتاع لا مجرد إدخال الضرر عليها. حاصل الكلام: ليس للزوج أن يمنع الأم من أن ترضع ولدها أبدا، لأن هذا لا شك يحق ضرر بالغ على الرضيع. وبالمناسبة ذكر أهل العلم ومنهم أبو حامد الغزالي في إحيائه، وكما تعلمون ولا يخفى عليكم أن أبو حامد الغزالي ابتلي في مرحلة من مراحل عمره بعلم الكلام، ولكن الله عز وجل استدركه بتوبة النصوح وأقلع عن علم الكلام وتاب وأناب. ولكن موروثه العلمي لابد أن يؤخذ بحذر، خاصة كتاب إحياء علوم الدين، احذر. أما له المستصفى في الأصول ملوش مضيق. يقول الإمام الغزالي: وقد ثبت بالتجربة أن الرجل إذا كان يأكل حرام وغذى زوجه بالمال الحرام وأرضعت رضيعا ستفسد أخلاقه، فليحذر الإنسان في مكسبه وفي تكسبه وفي عمله. وقوله ولا مولود له بولده يدخل فيه أن المطلقة إذا طلبت إرضاع ولدها بأجرة مثلها لزم الأب إجابتها إلى ذلك، وسواء وجد غيرها أم لم يوجد. هذا منصوص الإمام أحمد. فإن طلبت زيادة على أجرة مثلها زيادة كثيرة ووجد الأب من يرضعهم بأجرة مثل، لم يلزم الأب إجابتها إلى ما طلبت لأنها تقصد المضرة، وقد نص عليه الإمام أحمد تماما، مثل قوله تعالى بعد أن ذكر آيات الطلاق وجه الخطاب للنساء فقال عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. إيه معنى يكتمن ما خلق الله في أرحامهن؟ المرأة طلقت وهي تعتد، الحالة اللي احنا فيها تعتد إما بالأقراء وإما بالأشهر وإما بوضع الحمل، وكما هو معلوم أن الرجل ملزم بالنفقة على امرأته طالما أنها في عدته، ودي مسألة مجمع عليه، ما لم يكن الطلاق الثالث. طيب، هو لما أراد أن ينفق عليها طوال عدتها أرادت المرأة أن تحتال لتزداد النفقة على الزوج، فبدأت تكتم ما خلق الله في رحمه واخد بالك؟ مثلا ممكن المرأة يا اخوانا تحيض ثلاث حيضات وتطهر قبل مضي ثلاثة أشهر، فقامت المرأة وهي تحيض وأخبرت القاضي، قالت له انقطع الحيض عني فأنا سأعتد بالأشهر والحيض موجود، فكتمت كتمت. فهذا الكتمان نوع من أنواع الإضرار. وانظر إلى قوله تعالى إن كنا يؤمنا بالله واليوم الآخر، اللي هي المراقبة، مراقبة الرب عز وجل. طيب نرجع للكتاب. ومنها في البيع، قد ورد النهي عن بيع المضطر، خرجه أبو داود من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب الناس فقال سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك. قال تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر، وخرجه الإسماعيلي وزاد فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عندك خير تعود به على أخيك وإلا فلا تزيدنه هلاكا إلى هلاكه، وخرجه أبو يعلى الموصلي بمعناه من حديث حذيفة مرفوعا أيضا. بيع المضطر أن يقع إنسان في ضائقة مالية ويضطر لبيع شيء من متاعه، فيعلم الناس أنه يبيع ذلك مضطرا فيبخسون الثمن. الله يكرمك يا شيخ أمين، الإخوان خلف المسجد ولم يحضروا درسا، المسجد مش استراحة يا إخوان، دروس العلم لها قدسيتها. يعني أتيت المسجد تحضر درس علم على دماغنا، تستريح تتكلم مع أخيك، مش مكانه المسجد، لا مكان آخر، والمسجد متسع في غرفة في تحت روح أتكلم معاه، أما في درس العلم لا. فقام الناس وعلموا أن الرجل يبيع مضطرا فبخسوه. أم خمسة باثنين، هذا محرم ولا يجوز. وكما تعلمون وقرر هذا علماء الأصول أن النهي يدل على التحريم ويلزم منه الفساد، ده الأصل في النهي يا أخوان، التحريم الفساد ويقتضي التكرار. فمن قال أن هذا البيع ليس بفاسد يلزمه الدليل، لأن معنى كلمة بيع محرم يبقى من أكل الحرام، يبقى إذا اشترى رجل من رجل شيئا والرجل يبيع مضطرا، ولكن هنا الحرمة في الاضطرار أن يبخسه الثمن. ومن الممكن وهذا كثير أن يقع إنسان في البيع وما عنده علم بالأسعار ولا بالسوق، فعلم الناس أنه مغيب عن السوق فبدأوا يبخسونه في الثمن، هذا أيضا محرم ومن أكل الحرام. يبقى من صور الإضرار بيع المضطر. يبقى الأصل في النهي إيه يا مشايخ؟ ها، التحريم ويدل على الفساد ويقتضي الإيه؟ ويقتضي التكرار. معنى كلمة إن النهي يقتضي الفساد أي أن البيع باطل، يعني رجل باع سلعة في السوق وهو مضطر وعلم الناس باضطراره فبخسوه ثمنه، بيع باطل. طيب ماذا يصنع؟ الذي اشترى أكل الحرام، ويجوز للبائع أن يرفع أمره إلى السلطان فيرد عليه سلعته، هذا هو المراد بأن قول البيع فاسد ولا يصح. وقال عبد الله بن معقل بيع الضرورة ربا أي مضطر. فضل الشيخ. حاضر، أنت كتبت النهي يلزم منه إيه؟ لا لا لا، أنا ما قلتلكش شيء، كل النهي يلزم منه إيه؟ أنا قلت لك كتبت أم لا؟ أم أنك تحفظ؟ اكتب عندك. والنهي، والنهي ده معلومة بسيطة بس، والنهي الأصل فيه يدل على التحريم ويلزم منه الفساد ويقتضي التكرار.
ركبت على سمعني أما الأمر اكتب أما الأمر فيقتضي الوجوب والفورية ولا يلزم منه التكرار. أما الأمر فيقتضي الوجوب ويلزم منه الفورية ولا يقتضي الإيه؟ التكرار. إيه معنى الكلام ده؟ عليك معايا يا شيخ. معنى الكلام ده إيه؟ الشرع أمرنا بأمر، قال عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا فعل أمر، أصبح يجب علي أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويلزم منه الفورية، يعني بمجرد أن وصلني الأمر أنفذ، ولا يقتضي التكرار، يعني طالما صليت عليه مرة أنا كده نفذت الأمر. مفهوم يا إخوانا؟ طيب التكرار في الوجوب يجي منين؟ من دليل آخر. يعني مثلا قال الله عز وجل أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أنا صليت خلاص ما عنديش ملزم بالصلاة، ولكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة دل الحديث على الإيه؟ التكرار. يبقى الأمر لا يلزم منه التكرار، بل التكرار بيجي منين؟ ها؟ من دليل آخر خلاص. طيب التحريم بقى على العكس، يبقى النهي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة والنص القرآني ولا يغتب بعضكم بعض والغيبة ذكرك أخاك بما يقر، يبقى النهي هنا للتحريم ويلزم منه الفساد ويقتضي التكرار. يعني إيه؟ كون أنني اغتبت مرة واحدة ارتكبت المحرم، ولما قال لي حرمه علي يعني حرم علي على الدوام، لأنني إن ارتكبت المحرم مرة واحدة ما امتثلت للأمر الشرعي. هذه معنى كلمة يقتضي الإيه؟ التكرار. يبقى الفرق بين الوجوب وبين التحريم كلاهما يدل على هنا اللزوم بالعمل وهنا اللزوم بالترك، هنا الفورية وهنا الفساد. أما في الأمر الوجوب لا يقتضي التكرار، أما في التحريم يلزم منه الإيه؟ التكرار. مفهوم يا إخوانا المعلومات ديت؟ وقال حرب سئل أحمد عن بيع المضطر فكرهه. دايما كلمة فكرهه عند الأئمة المتقدمين تدل على التحريم، إياك أن تظن فيهم الكراهة عند علماء الأصول. لا، كلمة الكراهة عند المتقدمين بالذات التحريم. فقيل لهم كيف هو؟ قال يجيئك وهو محتاج فتبيعه ما يساوي 10 بـ20. زي بالضبط النهي هنا عن بيع الضرورة أو المضطر، النهي يا أخوانا يشمل البائع والمشتري، يعني بالضبط كده إيه، ودي بتحصل كتير للأسف. وطالما غاب عن المجتمع مراقبة الله كبر عليه 4، مفيش مراقبة. واحد مثلا عنده سيارة فصار له حادث خرب جزء من السيارة، واخد بالك؟ الجزء هذا يوجد عند فلان، فلان يعلم أن هذا الجزء لا تصلح السيارة إلا به، يعني ممكن سيارة 90,000 تتباع في الخردة، هذا الجزء يجعلها قيمتها كما هي. الجزء هذا مثلا بـ1000 جنيه راح له يشتريه بـ10,000. إزاي؟ والله كان عجبك ده بيع وشراء. لا، لأنه علم احتياجه وضرورته لذلك. هذا مخالف يا أخوانا، هذا مخالف الكلام ده يا أخوانا. متى مع أحمد زكريا ولا مشغول؟ الكلام ده متى يا أخوانا يغيب عن المجتمع؟ إذا حققنا معنى الأخوة الإيمانية فيما بيننا، يبقى نصر ده أخويا وأنا أخوه، يبقى في هذه الحالة أحب له ما أحبه لنفسي، وأستبيحكم عذرا أقص عليكم ما قصصناه مرارا،
قصة جرير بن عبد الله البجلي لما أمر غلامه أن يبتاع له فرسا. ما هو ده المجتمع السلفي، هو ده عهد الصحابة، تربوا فظهرت آثار التربية على سلوكه. ذهب الأعرابي الغلام إلى السوق فوجد فرسا مع أعرابي فاشتراه بأربعمائة درهم. قبل الأعرابي فقال له الغلام أتبعني حتى ينقضك سيدي الثمن. وصلوا دار عند جرير بن عبد الله البجلي، قال له جرير أتيت بالفرس؟ قال نعم هو ذاك يا سيدي. فنظر جرير وقال للغلام والأعرابي بكم اشتريته يا غلام؟ قال سيدي بأربعمائة درهم. فنظر جرير إلى الفرس وقال للأعرابي قبلت؟ قال نعم خذني الثمن. قال ولكن فرسك يعادل 600. قال قبلت. ثم نظر إليه أخرى وقال لا فرسك يعادل 800. قال قبلت خذني. قال خذها. فبعد أن أخذ الأعرابي المال قال لجرير ما حملك على هذا وقد قبلت بـ400؟ قال يا هذا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. هو ده المجتمع بتاعنا، هو ده المجتمع، وهو متولد من تحقيق معنى الأخوة الإيمانية. أنا أخوك كما أحب لنفسي، زي ما واحد راح السوق محمد بن واسع بيبيع حمار له، محمد بن واسع، فاقترب منه الرجل وقال تبيع الحمار؟ قال نعم. فالرجل عارف من محمد بن واسع فقال له يا إمام أترضاه لي؟ أترضاه لي؟ فقال محمد بن واسع الحمار معيوب. خلاص أصل وصلنا المحراب إيه بقى؟ إمام. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والنفي هنا لا يؤمن أي الأنواع يا شيخ محمد؟ أحسنت يا ولدي. لا يؤمن أحدكم، نفي واجب من واجبات الإيمان، لا كما يقول الخوارج نفي أصل الإيمان. يبقى هنا يتحقق فينا معنى الأخوة الإيمانية. تجد المجتمع ما فيش الكلام ده خالص أبدا، ولا تجد شيء من الإضرار ولا الضرر بالغير. طيب، وقال أبو طالب قيل لأحمد إن ربح إن ربح بالعشرة خمسة فكره ذلك، وإن كان المشتري مسترسلا لا يحسن أن يماكس فباعه بغبن كثير. المشتري مسترسلا لا يحسن أن يماكس، ما بيعرفش يفاصل، وما عندوش معلومات عن الأسعار، جاي فراح يشتري. الرجل البائع عنده فراسة في الناس، فقال لك الرجل ده رجل بركة، بكم الثوب ده؟ بـ500، وبيبيعه بـ50. الرجل المشتري رجل يعني ليس عنده علم، قال له اتفضل، هذا محرم يا اخوانا ولا يجوز ابدا. لذلك لما جاء رجل الى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله اشتري ولكني اخدع، بيخدعوني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتريت فقل لا خلابة، يعني بتفق معك مفيش خديعة. وكان الرجل الثغر لا يستطيع ان ينطق بحرف الياء اللام، فكان اذا اشترى قال بعني ولا خيابة، اي ولا خلابة بروية الحديث. الشاهد من ذلك ان انت رجل مؤمن وتشتري من اخيك المؤمن، فكيف تغبنه وتقبل له وتقبل عليه ما لا تقبله على نفسك؟ التربية على تحقيق معنى الأخوة الإيمانية نحن في أمس الحاجة إليها. التربية على الشعور بالمسؤولية نحن في أمس الحاجة إليها. إن تعلمت تربى، إن استطعت قبل أن تتعلم فبها ونعمت، كما قال ابن المبارك رحمة الله عليه كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث يتأدب قبله 20 سنة. تتربط ومتقدم. اه تعالى بقى ايه نقول لك حدثنا سفيان عن فلان. اما فقد التربية هنعلمه سيزيد تكبرا وعتوا وفسادا في الارض. ورحمة الله على القاضي عياض لما جاءه رجل وقال يا امام عندي 5 أحاديث اريد ان اقرأها عليك، يعني اقرأها عليك بالسند والمتن، ولو في اشكال تزلهولي. قال له اقرأ يا بني. فقرأ 5 ثم شرع في 6 قال قف، ثم تعلم الصدق اولا وتعالى روي الحديث. انت قلت لي 5 خلوهم 6 ليه؟ تربية يا مشايخ، تربية على تحقيق معنى الأخوة وعلى الشعور بالمسؤولية وعلى السمع والطاعة وعلى الثبات على الحق. نحن في أمس الحاجة إليه. يقول وإن كان المشتري مسترسلا لا يحسن أن يماكس فباعه بغبن كثير لم يجز أيضا. قال أحمد الخلابة الخداع، وهو أن يغبنهم فيما لا يتغابن الناس في مثله، يعني بضاعة يستحيل أن يقع فيها الريش ولكن المشتري لا يفقه. زي بالضبط كده واحد ماشي على الطريق، ناس بتبيع درة اللي هو مشوي ده مثلا بجنيه باتنين جنيه 3 جنيه كبيرة ده في عز الموسم مثلا. فواحد راجل مثلا راكب عربية فخمة ومش بتاعي الكلام بكام؟ ب20 جنيه. قال له خدها، هذا غبن ولا يجوز وهو من أكل الحرام. علشان كده الله يبارك فيكم والله يعلم الله من باب التنبيه والحث على الخير. الرسالة التي جمعناها من كلام أهل العلم تحذير الأنام بأكل من أكل الحرام، حاول تعيد قراءتها وبالذات الآثار المترتبة على أكل الحرام، خطير جدا بالذات لطالب العلم. رجل كان من طلبة وكيع ابن الجراح يقول صحبت وكيعا 15 سنة فما وجدته يحدث من كتاب بل من حفظه. عارف ايه معنى يحدث يا شيخ علاء؟ مش زيك مثلا بتبقى محاضرة عامة تكلم مثلا عن فضائل التجويد او عن احكام الموم الساكنة، لا ده معنى كلمة يحدث. حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريرة قال رسول الله، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابي سيد قال رسول. تحديث. يقول هذا الرجل صاحبته 15 سنة فما حدث من كتاب، كان يحدث من حفظه. الطالب يقول لي قالك لا ده في سر. يقول فاقتربت منه وقلت له يا امام هل من دواء للحفظ؟ يعني شوية مشروبات اخدهم عشان احفظ، او اقول دعاء عشان احفظ، اي شيء بقى للحفظ؟ شوف بقى ذكاء وكاء. قال اي والله ان وصفته لك تعمل به، قال ائتني به، قال ترك الذنوب. مفهوم مشايخ ترك الذنوب. ومن اعظم الذنوب مسألة اكل الحرام يحول بينك وبين طلب العلم. لذلك سفيان بيتكلم عن نفسه. وارجو الله يبارك فيكم لما تسمع نصيحة من امام يرشدنا الى امر وقع فيه ونزلت عليه عقوبة اياك ان تحتقره. لا والله ده هذا في غاية المحبة لنا، ومن أجل ذلك نصحنا وضرب المثل على نفسه. محمد بن سيرين بيقول عن نفسه عيرت رجلا بإفلاسه فحبست بعد 1 سنة بدين كان علي. يعني ايه ما تعيرش حد، خليك محترم. وركب فرسا فوقع فانكسر ظهره، قال هذا بذنب اقترفته منذ 20 سنة. إياك أن يتحرك في قلبك اتجاه محمد بن سيرين، ده إمام ده جبل. سفيان الثوري بيقول ايه؟ كنت قد اوتيت فهم القرآن، بدأ يفهم صح، فلما قبلت الصرة من السلطان سلبته. مفهوم يا اخواننا؟ أأمل أن يكون للكلام وقع علينا. فلما قبلت الصرة من السلطان سلبته، مع أن قبول عطايا السلطان ما فيش فيها إشكال، ولكن أصلا أنت سفيان ما أنتش أي حد. لأن الإنسان إذا طلب العلم ومد يده بغير حق ستؤثر على لسانه، قل أن يصدع بالحق. ودين من أصوله الصدع بالحق. يبقى لما نصر ابني جامني بمجاملة ورأيت عليه مخالفة هستحي، لا كده ما عادش دين بقى، كده خرجنا عن نطاق الدين، أصبحت مصالح. معايا يا شيخ رضا؟ ماشي، نرجع للكتاب. يقول وهو أن يغبنه فيما لا يتغابن الناس في مثله، يبيعه ما يساوي درهما بخمسة. ومذهب مالك وأحمد، انتبه، أنه يثبت له خيار الفسخ بذلك، لأن عندنا البيوع لها خيارات في خيار معين، من جملتها خيار الفسخ، قصدي خيار العين. خيار العين يعني أنا بعت للشيخ سلعة، روح وبعد شهر وجد فيها عين، استشار الناس قالوا لا ده العبد قديم، له أن يرد علي السلعة رغم أنف، خيار العيب. طب خيار الشرط، هاخد منك السلعة لمدة 4 أيام خلاص. طب خيار الغبن، اشتريت منك السلعة ووجدتك قد غبنتني فيها، السوق كله بيبيع الهاتف هذا ب500 جنيه والسوق ملام، وأنا رجل دخلت عليك في بيته لي ب1000 جنيه غبن، يبقى يرد البيع. طبعا الكلام ده كله بنتكلم على أساس إيه؟ فيه قاضي موجود يحكم بشرع الله عز وجل وبالبراهين والأدلة، 2 شهود أو بين أو ما شكلها. يقول ولو كان محتاجا إلى نقد فلم يجد من يقرضه، فاشترى سلعة بثمن إلى أجل في ذمته، ومقصوده بيع تلك السلعة. ركزوا معي في المسألة دي يا مشايخ، ركزوا معي في المسألة اللي جاي. ولو كان محتاجا إلى نقد، ما معنى نقد؟ ها؟ أحسنت، اللي هي الأوراق النقدية، أحسنت. فلم يجد من يقرضه، هو محتاج 50,000 سيولة ومش لاقي حد يديله 50,000، فاشترى سلعة بثمن إلى أجل في ذمته، ومقصود بيع تلك السلعة. نعم، أيوة شكرا. طب تيجي تقعد هنا بقى وخلاص، تعال اقعد درس انت، وليه ما يكونش التورق؟ أيوة، استعجلش يا شكرا، استعجلش. هذه المسألة أكرمكم الله لها صورتان. صورة المسألة، الرجل في الأصل محتاج فلوس فاشترى سلعة إلى أجل، طب لو اشتراها نقدا الحكم ما يشغل؟ ها؟ طب كان هيشتراها نقدا هو محتاج فلوس، يبقى معاه فلوس، مظبوط ولا لا؟ طيب، فاشتراها إلى أجل بمبلغ، وفي نيته عند الشراء أن يبيعها لأنه محتاج فلوس. فهنا صورتين، إما أن يبيعها لمن اشتراها منه وهذا ما يسمى بيع العين، وإما أن يبيعها لغيره وهذا ما يسمى بيع التورق، بالقاف مش بالكاف. بيع العين محرم، وهو المعني بقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أحمد وصححه العلامة الألباني: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. بيع العينة أن يشتري سلعة إلى أجل ويبيعها لمن اشتراها منه بنقدا بثمن أقل محرم. طب نعم اكتب اخر فاضل زيك الله خير. ضابط بيع العينة ان يشتري الرجل سلعة من رجل الى اجل. ايه معنى الى اجل يا ابو صهيب؟ ها اقساط. ان يشتري الرجل سلعة من رجل الى اجل ثم يبيعها لمن اشتراها منه نقدا بثمن اقل. من الأشياء اللي تعلمتها من الشيخ العثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان، أي والله كان دايما لما يجي يملي علينا يقول: وقد أمليت عليكم هذا قبل وأعيد كتابته. ترسخ المعلومة، ترسخ المعلومة. طب أنا مثلا مليته في الدرس اللي فات، بس مليته مثلا في إغاثة اللهفات وإحنا في جامع العلوم، اكتبها هنا. ما هو تقييد العلم كتابته. وما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه. ممكن تنسى، وخد بالك المصيبة فين، ممكن تنسى ضابط تريد أن تستذكره في موقف لا تستطيع تفتي بالحرام أو تقع في الحرام. هو ده طلب العلم يا أخوان. يبقى ضابط العينة أن يشتري الرجل سلعة إلى أجل ثم يبيعها لمن اشتراها منه نقدا بثمن أقل وهو محرم. وهو إيه؟ محرم. الدليل: إذا تبايعتم بالعينة. وقول عائشة رضي الله عنها لأم ولد زيد بن أرقم: أخبري زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. ودي مسألة منتهية. الإشكالية فين بقى؟ إذا اشترى سلعة من رجل معايا شيخ أهب إلى أجل وباعها لغير من اشتراها منه نقدا بثمن أقل، هذا يسمى التورق بالقاف. يبقى الخلاف بين التورق والعينة إيه يا شيخ حسن؟ الذي بيع له، بعت لمن اشتريتها منه عينة، بعت لغيره تورق. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: التورق آخية الربا. آخية همزة مد، أي أصل الربا، أصل الربا. وشيخ الإسلام ابن تيمية، وده القول الراجح، إن الأصل في التورق الحرمة. فهمت يا مشايخ؟ عشان أكمل كلام. قال: التورق آخية الربا، ضع عليها همزة مد، أي أصل الربا. تفضل يا ولدي. نعم، ما تقصد بالنية؟ لا، أخونا بيتكلم، هل النية لها تأثير؟ إن اشترى وفي نيته البيع، هذا هو المقصود بكلامنا، عين أو تورق. يبقى هو ما اشترى إلا لأجل أن يبيع. طيب اشترى وليس في نيته البيع، ثم نزلت به نازلة حملته على أن يبيع، ما يخصناش. تفهم؟ يعني أنا رحت أشتري بوتاجاز بالقسط، ماشي، البوتاجاز ده مثلا 8-5 آلاف جنيه، وجبت البيت ما فيش بوتاجاز، في شعلة، بعد أن اشتريته وفي نيتي أن أريح زوجتي والكلام ده كله وهدفع أقساط، بعد أن اشتريت البتغاز ووصل إلى البيت ولم يعمل، نزلت بالبيت نازلة، عيل من عيال عنده عملية، حصلت مصيبة وما عندي أموال، اضطررت أن أبيع الإيه؟ البتغاز. هذا لا بأس به مطلقا. كلام واضح يا مشايخ؟ تفضل يا ولد. يستحيل، ولو لقيت حد اديني خبر.
ازاي يعني هكون شاري البوتاجاز بخمس تلاف جنيه قسط؟ ها يستحيل، لابد يكون بثمن اصل واقع. انا شاري خمس البوتاجاز بخمس تلاف جنيه قسط من عند الشيخ وثمنه كاش ثلاثة ونص، ازاي هبيع الواحد بخمسة؟ هذا غير موجود ابدا. اتفضل. الله يجزاك بالخير، الله يجزاك. انا راجل في السوق وراجل تاجر، واخد بالك انت ازاي؟ كلامك ملوش وجود في الواقع معايا اخي الفضل، ليس له وجود. وان وجدت هذه الصوره فلا شيء في ده، ما عادش حرمه هنا، لان مكمن الحرمه فين؟ ان هي الحقيقه خد 5000 جنيه من الحج وهيردهم 7000 جنيه، هو ده الربا بعينه معايا يا اخوانا كده. طيب هنا بيقول ايه بقى الحافظ ابن رجب حتى نستوعب المساله، بيقول ايه؟ ولو كان محتاجا الى نقد فلم يجد من يقرضه فاشترى سلعه بثمن الى اجل في ذمته، ومقصوده بيع تلك السلعه لياخذ ثمنه، فهذا فيه قولان للسلف، ورخص احمد فيه في روايه، وقال في روايه اخشى ان يكون مضطرا، فان باع السلعه من بائعها له فأكثر السلف على تحريم ذلك، وهو مذهب أبي مالك وأبي حنيفة وأحمد وغيره. طيب يبقى بيع العينة هنا إيه؟ محرم. الإشكال مش في بيع العينة، الإشكال في مسألة التورق، وفي فتاوى من بعض العلماء الأكابر بالجواز، جواز الإيه؟ التورق. اعلموا رحمكم الله أن الفتاوى التي تصدر من أهل العلم لا تعمم، لا تعمم، لأن في فرق بين الفتوى وبين الحكم الشرعي. الحكم الشرعي طلاق المرأة الحائض لا يقع، نعم. طب الشيخ راح له رجل وقال له طلقت امرأتي وهي حائض، فالشيخ أفتى قال له لا يقع، رجع امرأتك قبل انقضاء العدة. ازاي يا شيخ ده؟ بيقولوا لا يقع. قال له انت مش تفتني وانا مفت وعالم؟ اه بفتيك بالوقوع وبلزمك به، يبقى دي فتوى. اما اللي احنا بنتكلمه حكم، فالفتوى غير الحكم. فالشيخ حينما يفتي بيفتي بملابسات السؤال والشخص الذي امامه، وفي غالب الأحيان السؤال حينما يكتب لينشر بيختصر، أما عند التفصيل حاشا للفوزان وغيره من أئمة العلم المعاصرين ومن ماتوا عليهم رحمة الله أن يخالفوا الدليل، حاشا. فإحنا بنقول مثلا إيه؟ رجل مضطر يحتاج إلى مال، ومر على الناس لم يقرضه أحد، محتاج له مثلا حوالي 100,000 جنيه، فأنا خسر أروح أجيب سيارة دبابة وبيعها في السوق، أسيل الفلوس كما يقول العامة، وده موجود بكثرة. فذهب لأهل العلم قال له يا أخي لا بأس، لا بأس على أي أساس؟ هنا يا أخوانا كلامه حل أو جواز بيع التورق للضرورة فقط، والضرورة تقدر بقدرها ولا يقدرها إلا عالم، كلامي لكم. وإياك ثم إياك، أحذرك غاية التحذير، أن تشترئ على الفتوى وتفتي بالجواز للضرورة. الكلام ده ما يعملوش إلا واحد زي الليث بن سعد، إمام مجتهد شهد له علماء عصره بأنه إمام، هو الذي يفتي بالضرورة. أما واحد يقول لك والله ده أنا حصل كتو 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 محتاج قرشين ومش عارف إيه، عشان تعمل إيه؟ أنا عشان أجوز الواد وأعمل له فرح. طب بقول لك خلاص للضرورة. لا يا إخوانا، هذا تساهل، لأن مسألة الضرورة كما قال العلماء الضرورة تبيح المحظوظ والضرورة تقدر بقدرها. معنى كلمة ضرورة أنه إن لم يفعل هذا فيترتب عليه مفسدة في دينه. تبدأ أنت كراجل عالم وإمام مجتهد قل له تعالى
وريني بقى المفسدة اللي هتقع عليك، حتى نفتيك بجواز الإقراض من المؤسسة الربوية بفائدة وبجواز بيع التورق. حدثنا بقى عن المضرة والمفسدة اللي تقع عليك. ده كلام بيحدث مين؟ أهل العلم الأكابر. رجائي الله يبارك فيكم نلزم غرزنا ونعرف قدرنا، ولا يكون هدفنا أن نسهل للناس على حساب أنفسنا. ما أنت من الممكن أن تفتي رجلا بشيء من اليسر، وهو شافك شيخ لحية طويلة وعظيم البطن ويعتلي المنبر، قال لك ده شيخ، وسألك وأفتيته بما لا يحل لك، عندك قدرة تتحمل الوزر ولعله يعمل بالفتوى ينقلها إلى الغير. لا، أنجو سعد هلك سعيد، أنا أحتط لديني وأنت اذهب حيثما شئت. أما أنني أودي بنفسي وأجعل نفسي قنطرة يعبر الناس عليها إلى الجنة وأهوي أنا إلى الجحيم، هذا شغل الحمقى. فاحذر أخي المسلم أن تتورط في مثل هذه الأمور وتفتي بالضرورة وليس عندك أهلية لذلك. واحد قال لك ده أنا مزنوق ومضطر، والله ما أعرفش، اللي عندي إن بيع التورق لا يجوز، اللي هو بلغة العامة حرق البضاعة لا يجوز مطلق. طب وأعمل إيه؟ والله ما أعرفش، أنا راجل بقى أفتي بالحل والحرمة، أما ضرورة والكلام ده لا ما يخصنيش. اذهب بقى ابحث عن عالم مجتهد فسأله وضعها في عنقه، أما أنا لا أستطيع. لأن للأسف بنسمع الكثير يقول لك والله ده أنا سألت الشيخ وقال لي ما فيش بقى حاجة ضرورة، وانفتشت عن هذا الشيخ، والله لا يصلح أن يكون طويلب علم، بقسم لك بالله مش طالب، لا طويلب، ما مضى على طلبه للعلم إلا 20 سنة، ده مش طالب علم، ده طويل، لأن طلب العلم بعد 30 على طول، طلب لمدة 30 سنة لازم شيخ، ده نقول عليه طالب علم. واخد بالك انت؟ عدى 50 ممكن يكون بقى عالم ولا أستاذ، أما عدا ذلك بنضحك على بعضهم، لأن الجرأة على الفتوى ده من شغل السفهاء ومن شغل يعني من يريدون حظ الدنيا ولا يريدون الله والدار الآخر. يقول: ومن أنواع الضرر في البيوع التفريق بين الوالدة وولدها في البيع، فإن كان صغيرا حرم بالاتفاق. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. فإن رضيت الأم بذلك ففي جوازه اختلاف. ومسائل الضرر في الأحكام كثيرة جدا، وإنما ذكرنا هذا على وجه المثال. طبعا المقصود هنا من الوالدة وولدها اللي هي الأمة، أمة. وهنا ما لا يشكل عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد، خد بالك من المسألة دي كويس، بيع أمهات الأولاد منهي عنه. إيه معنى أمهات الأولاد؟ أنا عندي أمة ثم وطأتها وخلفت، أصبحت اسمها أم ولد وما زالت في الرق، ولكن لا يحل لي أن أبيعها، خلاص تظل هكذا حتى أموت تعتق. اتفهمت؟ طيب النهي بقى عن بيع التفريق بين الولد وولدها، أنا بقى وقع في سهمي وإحنا بنجاهد أما ومعها 4 عيال، سهمك هم، واخد بالك؟ يبقى أولاد الأما مش مني أنا، ففي هذه الحالة إن أردت أن أبيع لا يحل لي أن أفرق بينهما. يبقى الشيخ قال لي: عادل بيعني الأمة اللي عندك. قلت والله ما أقدرش، ده هي أمة ومعاها 3 عيال توأ وبيرضعوا، خدهم على بعضهم. واضح يا أخوانا؟ أدي معنى كلمة التفريق بين الإيه؟ بين الأم إيه وولدها. اتفهم يا أخوانا المسائل دي؟ مفهومة يا مشايخ؟ أأمل ذلك، أقف عند هذا الحد وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.